الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. فما زلنا في سلسلة المحاضرات والمجالس المتعلقة بسيرة أفضل البشر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد تكلمنا في المجالس السابقة عن رحلة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أخطر رحلة في التاريخ، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة وذكرنا تفاصيلها، ثم وصل إلى أدنى المدينة. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل المدينة، لابد أن نتثبت في هذه المسألة. وصل النبي صلى الله عليه وسلم أول ما وصل إلى قباء، وقلنا الرحلة التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم خروجا من بيته وبيت أبي بكر إلى أن وصل قباء كم يوم يا أخوان؟ تقريبا حسب ما أخذنا، النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة ذهب إلى غار ثور، وواعد الدليل بعد ثلاث ليال. بعد ثلاث ليال خرج النبي صلى الله عليه وسلم من غار ثور متجها إلى المدينة، وكانت الرحلة من غار ثور إلى المدينة 8 أيام، وأخذناها بتفاصيلها. وهذه هي الخريطة يا أخوان، حتى نعرف كيف مر النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الرحلة. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة، ثم بعد ذلك رجع النبي صلى الله عليه وسلم أو ذهب إلى المدينة. سنأخذها بشيء من الاختصار، وإلا التفصيل قد انتهينا منه. استأذنكم، في هذه الخريطة يا أخوان هنا مكة، الذي يذهب إلى المدينة، المدينة في شمال مكة، الخط الأحمر هو طريق القوافل مباشرة من مكة يخرج هكذا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يراه كفار قريش ومن أراد بالنبي صلى الله عليه وسلم أرادوا قتله وأسره وغير ذلك، رجع النبي صلى الله عليه وسلم وخرج جنوبا إلى جبل ثور وغار ثور إلى الجنوب. هنا جلس النبي صلى الله عليه وسلم الجنوب 3 ليالي. بعد 3 ليالي خرج النبي صلى الله عليه وسلم هو وأبو بكر وعامر ابن فهيرة وابن أريقط الدليل، خرجوا في هذه الرحلة. لما خرجوا، حتى نعرف، 8 أيام، اليوم 8 وصل إلى قباء، يعني 7 ليالي. الليلة الأولى باتها النبي صلى الله عليه وسلم في كراع الغميم، ثم استمر النبي صلى الله عليه وسلم في مشيه حتى وصل إلى خيمة أم معبد في وادي قديد في هذا المكان. بعد خيمة أم معبد بقليل أيضا في نواحي وادي قديد كانت حادثة سراقة ابن مالك. أنا الآن أفصل حتى نعرف الطريق كيف خرج النبي صلى الله عليه وسلم. انتهت حادثة سراقة ابن مالك، أكمل النبي صلى الله عليه وسلم الطريق حتى وصل إلى الجحفة، فبات النبي صلى الله عليه وسلم في الجحفة. المبيت كم؟ رقم كم؟ 2، ولكن 3 ليالي في غار ثور، ثم الليلة الأولى في كراع الغميم، ثم الليلة الثانية في الجحفة. وهنا تذكر النبي صلى الله عليه وسلم واشتاق إلى مكة، إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، أنزل الله عز وجل في الجحفة هنا. ثم استمر النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه من الجحفة حتى مر النبي صلى الله عليه وسلم في وادي لقف، وكان المبيت الثالث. ثم استمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان حتى وصل إلى بئر الطلوب، المبيت الرابع. ثم بعد ذلك أكمل النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى مكان هنا يقال له العرج. كم المبيت الآن؟ المبيت الخامس ولا السادس؟ الخامس. ثم بعد ذلك في وادي ريم المبيت السادس. ثم بعد ذلك قبيل قباء، تعرفون حمراء الأسد؟ تكون دون قباء، قبل حمراء الأسد من المدينة مكان يقال له الجث جاثة، بات النبي صلى الله عليه وسلم هنا المبيت السابع. في نهار اليوم الثامن أكمل النبي صلى الله عليه وسلم طريقه إلى ناحية قباء، دخل من جنوب المدينة في اليوم الثامن. إذن ثلاث ليالي كانت تبقت من شهر، أي شهر يا أخوان؟ أنا ودي نسترجع الآن لأنه ربيع الأول دخل، قبل ربيع الأول أي شهر؟ ها عندنا محرم، صفر، إيش بعده؟ صفر ولا ما هو صفر؟ صح ولا لا؟ فثلاث ليالي من صفر ثم ثمانية أيام من ربيع الأول وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قباء، وجلس النبي صلى الله عليه وسلم في قباء أربعة أيام. دخل النبي صلى الله عليه وسلم أربع أيام، يعني تسعة وعشرة وهدعش واثنعش. وصل النبي صلى الله عليه وسلم قباء في يوم الاثنين الثامن من ربيع الأول. إذن الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة، الجمعة تحرك النبي صلى الله عليه وسلم من قباء إلى المدينة. لما نقول مسجد النبي صلى الله عليه وسلم حتى نفرق دائما الاختصار، ماذا يقال؟ وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. لا، هناك فرق بين قباء وبين وسط المدينة. جلس أربعة أيام، وجاء في بعض الأحاديث أيضا بسند صحيح في البخاري وغيره جلس 14 يوما، ولكن أكثر أهل العلم على أنها أربعة أيام حتى نميز. يوم الجمعة انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى وسط المدينة. لما جاء سلمان الفارسي والقصة التي ذكرناها وأسلم، وين كان النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان في قباء، كان على النخلة، قلناها في الأسبوع الماضي لما سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم والقصة الطويلة لي سلمان رضي الله تعالى عنه. أتى النبي صلى الله عليه وسلم في قباء، ولكن كان مملوكا عبدا، ولا هو كان حر من قبل، ولكن قبيلة كلب باعوه، أكلوا ثمنه بالحرام لما وصلوا إلى وادي القرى، فأصبح مملوكا عند يهودي. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكاتب اليهودي حتى إنه لم يشهد بدرا ولا أحدا، ولكن شهد ماذا؟ الخندق بعد ذلك لما أدى الكتابة التي عليه. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في قباء حصلت بعض الأمور ذكرناها في المجلس السابق والذي قبله. من هذه الأمور ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في قباء بعض رؤساء اليهود، واليهود أهل حسد وأهل غرور وأهل تكبر، وعرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالرسالة الحق، وهو النبي الذي كان موجودا وذكرت صفته في التوراة، ولكنهم لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. تقول أم المؤمنين صفية بنت حيي بن أخطب، صفية والدها حيي بن أخطب قائد وأمير بني النضير من اليهود، تقول رضي الله تعالى عنها: كنت أحب ولدي أبي إليه وإلى عمي أبي ياسر. أبوها حيي بن أخطب وعمها أبو ياسر أخو حيي بن أخطب، كانت أحب الأبناء والأولاد إليهما. تقول: لم ألقهما قط مع ولد لهما إلا أخذاني دونه، يحبونها أكثر من غيرها من الأولاد، يكون معهم أولاد أبناء ولكن إذا رأوني أخذوني دونهم من شدة الحب. تقول: فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، الآن الرواية قدم المدينة ولكن لماذا نقول في قباء؟ قالت رضي الله تعالى عنها: ونزل قباء في بني عمرو بن عوف. قباء المنازل التي كانت من الأنصار كانوا بني عمرو بن عوف من الأوس. سيأتي الكلام كيف خرج النبي صلى الله عليه وسلم من قباء إلى وسط المدينة. قالت: غدا عليه أبي حيي بن أخطب وعمي أبو ياسر بن أخطب مغلسين، سمعوا بالنبي في قباء في أدنى المدينة، فذهب حيي بن أخطب وأخوه أبو ياسر بن أخطب مغلسين. الغلس هو بعد الفجر ولكن إلى الآن يعني نهار مختلط بظلمة، يعني أول النهار ولكن مختلط بظلمة. شوف كم الوقت الذي جلساه مع النبي صلى الله عليه وسلم أو في قباء. قالت: فلم يرجع حتى كان مع غروب الشمس. شوف الوقت الآن، ما رجع إلا مع غروب الشمس، حتى لو كان مكانهم بعيد يأخذ بالمشي ساعة، ولكن انظروا إلى الفترة التي جلساه في قباء عند النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: فأتيا كالين كسلانين ساقطين يمشيان الهوينة، تعبانين خلاص من أول النهار إلى آخره. قالت: فهششت إليهما كما كنت أصنع، يعني ذهبت فرحة كما كنت أصنع، المفروض يتلقوني، أحب الأولاد إليهما. قالت: فوالله ما التفت إلي واحد منهما مع ما بهما من الغم، ولا التفتوا إلي، وكل واحد حزين وفيه من الهموم والغموم، حيي بن أخطب وأخوه أبو ياسر بن أخطب. قالت: وسمعت أبي، ماشي الحين كالين تعبانين ما أعطوني وجه مثل ما يقولون، ولكن أسمع الحين الحوار الذي بين أبي وبين عمي أبي ياسر. تقول: وسمعت عمي أبا ياسر وهو يقول لأبي حيي بن أخطب: أهو هو، أهو هو، يعني هو النبي المذكور عندنا في التوراة. فقال حيي: نعم والله، هي تسمعهم الحين ولا ملقين هبال. فيقول حيي رأس بني النضير: نعم هو، والله هو. ثم قال أبو ياسر: أتعرفه وتثبته؟ فقال حيي: نعم. فقال أبو ياسر لي حيي: الآن فما في نفسك منه؟ فقال حيي: عداوته والله ما بقيت. وهذا تحدث من؟ ابنته. عداوته والله ما بقيت، مع أنه يقر بأنه النبي المبعوث. إيش هذا الكبر؟ إيش هذا الحسد؟ إيش هذه العداوة التي ينصبونها للإسلام حتى يومنا هذا؟ كذلك مما جاء من استكبار اليهود وهم يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي الحق ومرسل من الله عز وجل، ما جاء في المسند بسند حسن عن سلمة ابن سلامة ابن وقش، وهو من الأنصار من الأوس من بني عبد الأشهل رضي الله تعالى عنه، ممن شهد العقبتين، العقبة الأولى والعقبة الثانية، ويكفيه فضلا أن حضر العقبتين وبايع النبي صلى الله عليه وسلم. قال سلمة بن سلامة بن وقش: كان لنا جار من يهود في بني عبد الأشهل، قال: فخرج علينا يوما من بيته قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، جار لهم يهودي، والكلام قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، خرج علينا، قال: بيسير، قبل المبعث بيسير. قال: فوقف على مجلس بني عبد الأشهل من الأوس وهو جار لهم، يقول سلمة: وأنا يومئذ أحدث من فيه سنا، يعني أصغر واحد في المجلس. قال: علي بردة مضطجعا فيها بفناء أهلي، مثل حوش عند القوم عند بني عبد الأشهل يقول أنا مضطجع وعندي مثل البردة مثل البشت مثل الغطاء ومضطجع وعلي هذه البردة. يقول فلما خرج هذا اليهودي الآن ماذا ذكر؟ خرج على الأنصار، اليهود أهل كتاب والأنصار كانوا مشركين يعبدون الأصنام، فخرج اليهودي يذكرهم ويعظهم، هذا قبل مبعث النبي بيسير. قال فذكر البعث والقيامة والحساب والميزان والجنة والنار، شوف هذا كله يذكر من اليهودي يؤمنون بذلك. قال فقال ذلك لقوم أهل شرك أصحاب أوثان لا يرون أن بعثا كائن بعد الموت، هؤلاء الأنصار قبل أن يسلموا كانوا أهل شرك، فقالوا بنو عبد الأشهل لليهودي ويحك يا فلان ترى هذا كائنا؟ يعني عندنا بالعامي من صجك في حساب وبعث وقبر وجنة ونار ما في؟ قالوا إن الناس يبعثون بعد موتهم إلى دار فيها جنة ونار يجزون فيها بأعمالهم، مستغربين. فقال اليهودي لهم، يذكرهم الآن، شوفوا كيف تنقلب الآية، من قبل يذكرهم ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم انقلبت الآية. قال نعم والذي يحلف به لود أن له بحظه من تلك النار أعظم تنور في الدنيا يحمونه ثم يدخلونه إياه فيطبق به عليه وأن ينجو من تلك النار غدا. يعني يتمنى لو وضع في هذا التنور الذي فيه نار وأطبق عليه من نار الدنيا أهون عليه من نار يوم القيامة، يحلف هذا اليهودي. فقالوا له ويحك وما آية ذلك؟ ما العلامة وما الأمارة وما الدليل على ما تقول؟ فقال اليهودي لهم نبي يبعث من نحو هذه البلاد، وأشار بيده نحو مكة واليمن إلى الجنوب، هو في المدينة فأشار إلى الجنوب نحو مكة واليمن، نبي يبعث من هذه البلاد وأشار إلى الجنوب، يعني يا مكة يا المدينة. قالوا ومتى تراه؟ يعني هل هي مدة قصيرة ولا مدة طويلة؟ فقال اليهودي وقال رضي الله تعالى عنه الراوي، قال فنظر إلي وأنا من أحدثهم سنا فقال إن يستنفذ هذا الغلام عمره يدرك، يعني لن يستنفذ هذا الغلام عمره فسيدركه، يعني عن الصحابي سلامة رضي الله تعالى عنه سيدرك النبي صلى الله عليه وسلم. قال سلمة رضي الله تعالى عنه، سلمة بن سلامة، قال فوالله ما ذهب الليل والنهار حتى بعث الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم وهو حي بين أظهرنا. حي بين أظهرنا أي هذا اليهودي الذي هو جار لنا لبني عبد الأشهل، بعث النبي وجاء النبي إلى المدينة واليهودي حي بين أظهرنا. قال فآمنا به وكفر به بغيا وحسدا، هو اللي كان ينصحهم، هو اللي يقول العلامة نبي يبعث من مكة أو اليمن. قال نحن آمنا وهو الذي كفر. قال فقلنا ويلك يا فلان، ذهبوا إليه، ويلك يا فلان ألست بالذي قلت لنا فيه ما قلت؟ فقال بلى وليس به، يعني لا أريد أن آمن بهذا الرسول، فهم أهل بهت وتكذيب وحسد من سالف الزمان، كانوا يقولون بأن نبيا يبعث ثم لما بعث هذا النبي لم يؤمنوا به. جلس النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا في قباء، اليوم الثامن كان الاثنين، أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء مسجد قباء وذكرنا ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء يوم الثلاثاء ثم الأربعاء ثم الخميس ثم الجمعة، أربعة أيام على المشهور وعلى كلام الأكثر، وأن قلنا هناك بعض الروايات حتى وردت من كلام أنس في البخاري 14 يوما. جلس النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأيام الأربعة في قباء، وإلى الآن لم يدخل المدينة. فلما كان يوم الجمعة والديار التي جلس فيها النبي صلى الله عليه وسلم في قباء ديار من؟ أو البيوت، بيوت من؟ أنا بودي الآن نحفظ لأن سنتحرك مع النبي إلى أن وصل إلى وسط المدينة. ديار من قباء؟ الأوس. من هم؟ عمرو ابن عوف، صحيح ولا لا؟ ديار بني عمرو ابن عوف من الأوس، هنا الديار. دخل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنوب حتى وصل إلى هذه الديار. هذه الديار بنو عمرو ابن عوف الذين استقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم. لما نقول الأطم، كان اليهودي على أطم من أطام المدينة حصن، هي حصون مرتفعة يرون البعيد فيها. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان وبنى مسجد قباء. لما كان يوم الجمعة في الصباح أول النهار، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم لملأ من بني النجار أن يأتوا إليه يوم الجمعة. أرسل رسولا، يا بني النجار بعضكم تعالوا حتى تصلوا إلي في قباء. وبنو النجار من هم؟ يعني قرابة بالنبي صلى الله عليه وسلم، هم أخواله. أي درجة من الأخوال؟ ذكرناه في بداية الدروس. ها؟ الثاني. يعني من هم بالضبط؟ أخوال عبد المطلب. من أم عبد المطلب؟ سلمى بنت عمرو من بني النجار. وسيأتينا الكلام لما نذهب إلى بيوتات بني النجار، هناك أكثر من بطن لبني النجار، بني عدي ابن النجار وبني مالك ابن النجار. والنبي عليه الصلاة والسلام أخواله من بني عدي ابن النجار. والمسجد الذي بناه سيأتينا وين وصل النبي صلى الله عليه وسلم، عند بني مالك ابن النجار. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملأ من بني النجار أن يأتوا إليه. متى يأتوا؟ يوم الجمعة. فجاءوا إلى قباء متقلدي السيوف، فرحين أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إليهم حتى يأتي. الآن مرور النبي سيمر كل هذه بيوتات، هنا الكل يريد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس عنده، أن يبيت عنده. هنا لما نقول كان يقول دعوها إنها مأمورة، خلوا سبيلها فإنها مأمورة، ما هو أول دخوله المدينة بعد أربع أيام؟ الآن من قباء إلى المدينة هنا حادثة ماذا؟ الناقة. دعوها فإنها، خلوا سبيلها فإنها مأمورة. فجاء الملأ من بني النجار أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، جماعة ما هم كلهم، جاءوا متقلدي السيوف حول النبي صلى الله عليه وسلم. سلموا على النبي صلى الله عليه وسلم، سلموا على أبي بكر، وقالوا لهما اركبا آمنين مطاعين. الله أكبر، تخيل. خرج خائفا النبي صلى الله عليه وسلم من تلك الديار. الآن الكل يريد أن ينام عنده ويبيت عنده النبي صلى الله عليه وسلم، الكل يريد حماية النبي صلى الله عليه وسلم. ما هؤلاء الصحابة رضي الله، الأنصار رضي الله تعالى عنهم، الآن ماذا يقولون؟ اركبا آمنين مطاعين، شو اللي تبونه؟ حنا حاضرين، متقلدي لي السيوف بنو النجار. فركب النبي صلى الله عليه وسلم الراحلة، وركب أبو بكر رضي الله تعالى عنه ردف النبي صلى الله عليه وسلم على الراحلة. وملأ النجار الذين جاءوا. أنا بدي نتخيل ذلك، ما لا لأن سيرة النبي عليه الصلاة لابد أن نعيش معها. ملأ النجار الحين، مو كل واحد على هم حول النبي صلى الله عليه وسلم، هو في الناقة على الناقة، هم حول النبي بالسيوف رضي الله تعالى عنهم. فساروا الآن تجاه المدينة، الخروج الآن من قباء، يريدون ماذا؟ المدينة. ولكن ما هم الذين يقودون، نعم يمسكون الزمام، ولكن الناقة مأمورة ستسير إلى مكان قد قدره الله عز وجل أن تقف فيه. هنا جميع من في المدينة عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم سينتقل من قباء إلى وسط المدينة، وهذه كلها بيوتات، كلها بيوتات، ترون الأبيض كلها بيوتات، وتختلف من الأوس والخزرج. الكل الآن المدينة، الكل يقول جاء نبي الله، جاء نبي الله، ولكن ما يدرون إلى أين ستقف الناقة. فالجميع أشرف ينظر ويقول جاء نبي الله، جاء نبي الله. فمشت الناقة، ومشى بنو النجار حول النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك جمع من الصحابة، يعني يكرمون النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المشي، هذا إكرام للضيف في بعض الأحيان، هو على الناقة وهم يمشون حوله. وجميع من يمر به النبي صلى الله عليه وسلم يتنازع على خطام الناقة وزمام الناقة، يأخذه ويقول عندي يا رسول الله، عندي يا رسول الله. تعرفون الضيف لما يجي كل واحد يقول يا فلان العشاء علي ولا كذا، تعال بيت عندي، إكرام له. الآن الجميع يتنازع من يمسك الخطام وزمام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم كرامة له وتعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم، ودعوة أن ينزل في منازلهم. مشى النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى بني سالم ابن عوف، وهؤلاء من الخزرج. مشى النبي صلى الله عليه وسلم من قباء، من هم؟ عمر ها ابن عوف. الآن سالم ابن عوف، مشى النبي صلى الله عليه وسلم حتى وقف إلى بني سالم ابن عوف، هذه البيوت يعني المسافة قليلة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أول ما وصل عند بني سالم ابن عوف أدركته صلاة الجمعة، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم هنا، وين وادي رانونا؟ وقف النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا المكان هو أول صلاة جمعة يصليها النبي صلى الله عليه وسلم. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وصلى الجمعة بالصحابة، وكانوا قرابة 100 صحابي في بني سالم ابن عوف من الخزرج. وهؤلاء بنو من؟ عمرو ابن عوف من الأوس، حتى نفرق الآن. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم أول صلاة جمعة في هذا المكان. استقبل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته بيت المقدس، إلى الآن لم تنتقل القبلة، وأيضا اليهود موجودون وينظرون إلى النبي ماذا يفعل. فلما أبصرت اليهود النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستقبل قبلتهم بيت المقدس، هنا بدأوا يتذاكرون بينهم أنه النبي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة، يعني كل واحد مع صديقه يقول هذا هو النبي يصلي إلى بيت المقدس وهذه صفاتهم. فبدأوا يتكلمون ولكن لم يؤمنوا، أهل حسد كما قلنا. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في بني سالم ابن عوف في هذا المكان، جاءه اثنان من أكابر سالم بن عوف، ألا وهما عتبان بن مالك وعباس بن عبادة بن نضلة رضي الله تعالى عنهما، في نفر من بني سالم بن عوف. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في هذا المكان: يا رسول الله، أقم عندنا في العدد والعدة والمنعة. شوف كيف إكرام النبي عليه الصلاة، أقم عندنا في العدد والعدة والمنعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خلوا سبيلها فإنها مأمورة. كلهم عند زمام الناقة، فالنبي ماذا يقول؟ اترك، خلوا سبيلها، إنها مأمورة. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم تركوا زمام الناقة، فانطلقت الناقة مرة أخرى الآن من بني سالم ابن عوف، حتى إذا مرت في بني ساعدة. بني ساعدة من الخزرج، ومن رؤوسهم سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه. فهنا خرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى وين وصل الآن؟ ها، بنو ساعدة، هذه البيوت يعني فوق الآن، ما راحت يمين، انتقلت من سالم بن عوف إلى بني ساعدة من الخزرج، والصحابة حوله، وأهل بني ساعدة البيوت. خرج سعد بن عبادة ومعه كذلك المنذر ابن عمرو. ترى هؤلاء أنا ما ودي أقف مع كل صحابي، كل صحابي له سيرة لا يكفي المجلس له، خاصة وأن أكثرهم من أهل العقبة الأولى والثانية. فخرج سعد بن عبادة وكذلك المنذر بن عمرو في رجال من بني ساعدة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومسكوا زمام الناقة وقالوا: يا رسول الله، هلم إلينا إلى العدد والعدة والمنعة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: خلوا سبيلها فإنها مأمورة. فخلوا سبيلها وانطلقت الناقة، إلى الآن هي ماشية، هم يمسكون يا رسول الله. فانطلقت حتى إذا وازنت دار بني بياضة، بعدها على طول بنو ساعدة، بنو بياضة، هنا هذا بنو بياضة من الخزرج أكملت طريقها، وإلا برجال من بني بياضة رضي الله تعالى عنهم، منهم زياد بن لبيد وفروة بن عمرو، فقالوا نفس الكلام الذي قاله من قبله: يا رسول الله، أخذوا الزمام، هلم إلى العدد والعدة والمنعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خلوا سبيلها فإنها مأمورة. فيخلون سبيلها، فانطلقت حتى إذا وازنت دار بني الحارث ابن الخزرج. فالآن انتقلوا من بني بياضة إلى أن وصلت بني الحارث، عبرت الآن الوادي، بني حارث ابن الخزرج، هذا المكان شو انتقلت الآن، ما ذهبت هذا المكان، بني الحارث ابن الخزرج. هنا أيضا تلقى بعض الصحابة من بني الحارث ابن الخزرج زمام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، منهم سعد بن الربيع وخارج بن زيد وعبد الله بن رواحة. هؤلاء الثلاثة كلهم شهداء، سعد بن الربيع وخارجة بن زيد وعبد الله بن رواحة، أول اثنين قتل في أحد ودفن في قبر واحد رضي الله تعالى عنهم، وعبد الله بن رواحة تعرفون حادثة تبوك. فمسكوا زمام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا نفس الكلام للنبي: هلم إلى العدد والعدة والمنعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خلوا سبيلها فإنها مأمورة. ثم انتقلت الآن وانطلقت الناقة إلى دار بني عدي ابن النجار أخوال النبي صلى الله عليه وسلم. انطلقت الآن بني الحارث، الآن وصلنا إلى بني عدي ابن النجار، هؤلاء هذا المكان، يعني انتقلت من هنا بني حارث ثم مشت إلى بني عدي ابن النجار، وهؤلاء هم خواص أخوال النبي صلى الله عليه وسلم. سلمة بنت عمرو من بني عدي بن النجار، لأن سيأتي الكلام على بني مالك بن النجار، كلهم أخوال النبي ولكن هؤلاء أخص. فهنا تلقوا النبي صلى الله عليه وسلم، خرج إليه سليط بن قيس وأبو سليط أسيرة ابن أبي خارجة في رجال من بني عدي بن النجار، فقالوا يا رسول الله هلم إلى أخوالك إلى العدد والعدة والمنع. الآن ليس فقط إلى العدد والعدة، هلم إلى أخوالك والعدد والعدة والمنع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم ماذا قال الآن؟ ها؟ قال خلوا سبيلها فإنها مأمورة أيضا. فخلوا سبيلها فانطلقت، ولكن إلى الآن هي في بني النجار، وإلا بجوار يضربن بدفهن ويتغنين أمام النبي صلى الله عليه وسلم ويقولن، جواري صغار وعندهم دفوف، والحديث صحح الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، يضربن يعني فرحة بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولن في غنائهن يعني أناشيدهن، نحن جوار من بني النجار، يا حبذا محمد من جاري، نحن جوار من بني النجار، يا حبذا محمد من جاري، ويتغنين فيه فرحة بالنبي عليه الصلاة والسلام بالقدوم. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات، وانظروا إلى خلق النبي صلى الله عليه، بعض الناس يصل إلى مرحلة ترى الصغار ما يعطيهم أي وجه، يكلمه يبي يسلم عليه ولا يلقي أي بال. النبي عليه الصلاة والسلام على الناقة، دعوها فإنها مأمورة، والناس حوله حنا 20 واحد، وتقول ترى انشغلت راسي الآن، المدينة كلها خلف النبي عليه الصلاة والسلام والكل يدعوه، ومن الصباح خرج وصلى الجمعة وجاء بعد ذلك حتى وصل إلى وسط المدينة، والجواري يتغنين، نحن جواري من بني النجار، يا حبذا محمد من جاري، يتغنين. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم الله يعلم أني أحبكن، الله يعلم أني أحبكن. شوف اللطافة، فمضت أيضا الناقة ولم تقف في بني عدي بن النجار حتى أتت ديار وبيوتات بني مالك بن النجار، وهو المكان الذي فيه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. هنا عدي بن النجار، هنا مالك بن النجار، انطلقت. وبنو النجار أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا تكلمنا عن الأخص عدي بن النجار، احنا قلنا الدروس نفصل فيها حتى نستوعب الطريق كاملا. فهنا بركت على باب المسجد الذي بني، باب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، إلى الآن ما هو مسجد، ولكن بركت مكان الباب لما بني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن كان هذا المكان مربد، يعني مثل حوطة أو مثل البستان القديم، فيه يعني كان بعض النخيل الميت، وكان فيه بعض قبور المشركين، يعني مكان كان ليس فيه أي شيء. وكان هذا المكان يعني هذا البستان لغلامين يتيمين من بني النجار، سهل وسهيل، وكان في حجر أسعد بن زرارة رضي الله تعالى عنه، هذا من شاهد العقبة، أول من بايع العقبة الثانية أسعد بن زرارة، وتكلمنا بتفاصيل هذه الحادثة، كانوا في حجره رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. لما بركت الناقة النبي صلى الله عليه وسلم كان عليها، لم ينزل وثبت النبي صلى الله عليه وسلم في مكانه، انتظر قليلا النبي صلى الله عليه وسلم وإلا بها وثبت من مكانها مرة أخرى، يعني ما جلست واستقرت، لا، وثبت مرة أخرى من مكانها، فسارت إلى مكان غير بعيد، يعني أيضا أكملت طريقة ولكن أمتار معينة، والنبي صلى الله عليه وسلم واضع الزمام، يعني ما يجر الزمام، هو واضع لأنه مأمورة. ثم التفتت خلفها، إلى الخلف، هي الناقة، بالعنق التفتت خلفها. قال الراوي: فرجعت إلى مبركها أول مرة فبركت فيه، المكان الأول عند باب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فبركت فيه. ثم تحلحلت، تحلحلت بلغة العرب يعني لزمت مكانها، شلون الواحد ارتاح في مكانه ريح، تحلحلت في هذا المكان. ورزمت، رزمت يعني أقامت، ووضعت جيرانها، وضعت جيرانها، ما أدري اللي يعرف بالإبل أنها تضع العنق بالأرض، يعني في أحد يعرف بالناقة؟ يعني خلاص الآن اللي على الناقة ينزل، فوضعت عنقها إلى الأرض. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لما بركت الراحلة في هذا المكان عند مكان المسجد النبوي الحالي في بني مالك ابن النجار، قال: هذا إن شاء الله المنزل. خلاص هي مأمورة وهذا المكان هو المنزل. فنزل عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في بني النجار أخوال النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا بالتفصيل كان بني عدي بن النجار، وهؤلاء بنو مالك ابن النجار. كان من توفيق الله عز وجل لها أن النبي صلى الله عليه وسلم أحب أن ينزل على أخواله، يكرم أخواله بهذا النزول، فجعل الناس يكلمون النبي صلى الله عليه وسلم في النزول عليهم، كل واحد يقول: يا رسول الله انزل عندي. هو نزلت الناقة وبركت الناقة، ولكن المبيت في أي بيت من بيوت بني النجار؟ الجميع ذهب لما نزل النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله المبيت عندي، المبيت عندي يا رسول الله، المبيت عندي. هنا قام أحد أذكياء الصحابة، نستطيع أن نقول أحد أذكياء الصحابة، أبو أيوب الأنصاري خالد بن زيد رضي الله تعالى عنه من بني مالك ابن النجار، ذهب رضي الله تعالى عنه إلى رحل النبي صلى الله عليه وسلم اللي على الناقة، فأخذ الرحل فأدخله بيته. شوف الحين كلهم يتنازعون وين ينزل النبي عند بني مالك ابن النجار، أبو أيوب تركهم، ذهب مباشرة إلى الناقة وأخذ الرحل اللي فيه يعني الأوعية وفيه الملابس وفيه أغراض المسافر، وأخذ الرحل وأدخله إلى بيته رضي الله تعالى عنه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم، ما يدري النبي الآن وكل الصحابة الآن من بني مالك بن النجار: انزل علي يا رسول الله. فالنبي يقول: المرء مع رحله، المرء مع رحله، وإلا بي أبي أيوب رضي الله تعالى عنه قد أخذ الرحل وجعله في بيته رضي الله تعالى. جاء أسعد بن زرارة رضي الله تعالى عنه، ذكرناه قبل قليل، فأخذ بزمام راحلة النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت الناقة عند أسعد بن زرارة، والمبيت، مبيت النبي صلى الله عليه وسلم، كان عند أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول يعني: أنزل على بني النجار أخوال عبد المطلب أكرمهم بذلك. والحديث في صحيح مسلم. ونوع من الإكرام أن تفرح من يريد أن يستضيفك. نعم في بعض الأحيان الذي أمامك لا يوجد لديه مطرح ومكان، فهنا لا تحرج من تأتي إليه، ولكن إن عرفت أن الذي يريد أن يستضيفك فرح ويريد منك أن تجلس عنده فأكرمه بذلك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنزل على بني النجار أخوال عبد المطلب أكرمهم بذلك. هنا كان الرجال والنساء والصبيان فوق البيوت والغلمان كلهم ينادون: يا محمد يا رسول الله، يا محمد يا رسول الله، فرحين بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هي ما هي لي للطلب والاستعانة والدعاء، الدعاء لله عز وجل، ولكن هم ينادونه من باب التحية: يا محمد نحييك بهذا القدوم، نحييك بهذا الوصول، نحن فرحون بقدومك يا رسول الله. وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر لما وصل، ولكن أبا بكر بات عند غير أبي أيوب من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي أيوب الأنصاري سمع بهذا الخبر كما قلنا بالطريق كثير من اليهود، ومنهم من تدارس ومنهم من كذب ومنهم من كابر، ممن سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه في دار أبي أيوب أحد كبار اليهود ومن أحبار اليهود الصحابي الجليل عبد الله ابن سلام رضي الله تعالى عنه، من أحبار بني قينقاع، كنيته أبو يوسف رضي الله تعالى عنه، قيل كان اسمه حسين فسمي بعد الإسلام بعبد الله رضي الله تعالى عنه، وهو من ذرية يوسف عليه الصلاة والسلام كذلك. عندما نزل النبي صلى الله عليه وسلم عند دار أبي أيوب سمع عبد الله ابن سلام بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو في نخل لأهله، كان اليهود أهل نخل أيضا، وكان في نخل لأهله عند مثل البستان، وكان فيها يخترف لهم، يعني يجتني من الثمار، فلما سمع بي بأن النبي صلى الله عليه وسلم وصل، أو من يدعي النبوة قد وصل إلى المدينة إلى دار أبي أيوب ما هي قباء الآن، عجل عبد الله ابن سلام أن يضع الذي يخترف، يعني من الثمار، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسلت الثمار معه، يعني حتى ما ودها إلى أهله، في شغف أن يعرف من هذا الرجل الذي أتى، هل هو النبي الذي يجدونه في التوراة والإنجيل أم لا، فحتى الثمار لم يعطيها لأهله، يعني لم يذهب إلى بيت أهله فيعطيهم الثمار ثم يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مباشرة نزل من النخلة ومعه الثمار الرطب، وذهب ومعه الرطب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى الصدق، وعجلت إليك ربي لترضى، هنا عجلة محمودة حتى يعرف هل هذا هو النبي الحق أو لا. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أسئلة يريد أن يتثبت من هذا الرجل، إن أجاب عنها فهو نبي حق، وإن لم يجب فهو كاذب. فذهب عبد الله بن سلام، يقول عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه، يعني الكل مسرع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، الكل يقول قدم رسول الله، يقول فجئت في الناس لأنظر إليه، فلما استثبتت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه فراسة، يقول لما نظرت إلى وجهه بدقة، هذا عبد الله بن سلام حبر من أحبار اليهود، يقول لما استثبتت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، هذا الصدق يا أخوان، يقول عرفت أنه ليس بوجه كذاب، هذه الفراسة. قال وكان أول شيء تكلم به أن قال أيها الناس، عند دار أبي أيوب، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. يقول أول شيء تكلم مع الناس قال هذه الكلمات صلوات ربي وسلامه عليه. هنا بادر عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه، كان يهوديا، يريد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي، فإن أخبرتني بها آمنت بك، وإن لم تعلمهن عرفت أنك لست بنبي. ها، ثلاث أمور، النبي يعرف أنه نبي. وهذه الأسئلة إن كانت في محلها أسئلة يعني صادقة سيجيب عنها النبي عليه الصلاة. أما إذا كانت من باب العناد والإتيان بالمستحيلات فلا يجيب النبي عليه الصلاة والسلام عن مثل هذه الأسئلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بكل هدوء: سل أبد، اسأل ما بدلك. فقال عبد الله رضي الله تعالى عنه: ما أول أشراط الساعة؟ وفي رواية أخرى لهذا الحديث: ما أول شيء يحشر الناس؟ أول أشراط الساعة، وفي رواية: ما أول شيء يحشر الناس؟ قال: وما أول ما يأكل منه أهل الجنة؟ أول طعام يأكله أهل الجنة ما هو؟ هذا السؤال الثاني. ثم قال: ومن أين يشبه الولد أباه وأمه؟ يعني شنو الشيء الذي يجعل الولد شبيها بأبيه خلقة أو شبيها بأمه خلقة؟ وفي رواية: ومن أي شيء ينزع الولد إلى أبيه، ومن أي شيء ينزع إلى أخواله؟ إيش هذا الشيء الذي شوف أنت بعض المرات عيال فلان مرة هذا على عمامة وهذا على خوالة، ما الذي يجعله يعني شبيها بأبيه أو شبيها بأمه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس الآن، قال: أخبرني بهن جبريل آنفا. جاءه الوحي وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالإجابات على هذه الأسئلة الثلاثة. فقال عبد الله بن سلام للنبي صلى الله عليه وسلم: جبريل؟ تعرفون اليهود يكرهون من؟ يكرهون جبريل، يقولون هو الذي يرسله الله بالعذاب، وعذب بنو إسرائيل والأمم من قبل جبريل فكانوا يكرهونه. قل من كان عدوا لجبريل الآيات. فعبد الله بن سلام في البداية قال: جبريل هو الذي أخبر النبي عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم جبريل. فقال عبد الله: ذاك عدو اليهود من الملائكة، عنده يكرهونه سبحان الله. قال: ذاك عدو الله من الملائكة، لأنه كان يأتي بالعذاب من الله عز وجل، ولذلك كانوا يكرهونه جبريل عليه الصلاة والسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قرأ الآيات: من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. أنزل الله عز وجل الآيات على النبي صلى الله، من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. تكرهونه ولكنه هو المرسل من الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وما ضره أن كرهه اليهود. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أول أشراط الساعة. طبعا ما في مجال أن نشرح، ولكن نأتي بشيء يسير. أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. وفي رواية للحديث: أما أول شيء يحشر الناس فنار تخرج من قبل المشرق فتحشرهم إلى المغرب. واختلف أهل العلم هل هي التي حصلت في القرن السابع أم هي نار ستحصل قبل يوم القيامة، وليس المجال لشرح ذلك وبسط ذلك، ولكن هي موجودة في الشروحات. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما أول طعام يأكله أهل الجنة. من يجاوب يا أخوان؟ النبي صلى الله عليه وسلم: وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد حوت، وفي رواية أخرى: رأس ثور وكبد حوت. هذه كانت من أشهى يعني أنواع الطعام في ذلك الوقت، ولذلك يجازى أهل الجنة بأنه أول طعام يؤكل في الجنة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما الشبه في الولد فإن الرجل إذا غشي المرأة. ها من يجاوب الآن؟ تفضل. طيب تفضل.
إذا غلب ماء المرأة أي. ماء الرجل فيطلع على المرأة. أي. غلب ماء الرجل
يطلع. غلب ما معنى غلب؟ يعني سبق. ممتاز، احنا عشان ننشط الذاكرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الرجل إذا غشي، عندي تعليق بس ما راح أعلق، خلي بعد الدرس إن شاء الله. فإن الرجل إذا غشي المرأة فسبقها ماؤه كان الشبه لها، وإذا سبق ماؤها كان الشبه لها. فسمع عبد الله بن سلام هذه الإجابات المسددة من النبي، كيف لا تكون مسددة وجاء بها جبريل من الله عز وجل. فسمع عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عن هذه الكلمات من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انطلق راجعا إلى أهله، ما صار شيء إلى الآن. هنا أبو أيوب، قلنا النبي عليه الصلاة والسلام عند دار أبي أيوب، قال أبو أيوب أنا يا نبي الله هذه داري وهذا بابي، لأن كانوا عند دار أبي أيوب، فقال أبو أيوب هذه داري وهذا باب، باب داري يا نبي الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي أيوب فانطلق فهيئ لنا مقيلا، مكان نقيل نقيل فيه. فقال أبو أيوب قوما على بركة الله، النبي وأبو بكر رضي الله تعالى عنه. هنا جاء عبد الله بن سلام مرة أخرى إلى النبي، ذهب إلى أهله يريد أن يتثبت من شيء، ثم رجع مرة أخرى إلى النبي عند أبي أيوب رضي الله تعالى عنه، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم لما رجع إليه أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وأنك جئت بحق. رجع وشهد الشهادة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال الآن الكلام من عبد الله بن سلام، يقول للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله، كان حبرا من أحبار اليهود، قال يا رسول الله قد علمت يهود أني سيدهم وابن سيدهم من ذرية يوسف عليه الصلاة والسلام، وتعرف اليهود هذا الأمر، قد علمت يهود أني سيدهم وابن سيدهم وأعلمهم وابن أعلمهم، كان حبرا وأبوه حبر، فأخبئني عندك وابعث إليهم، خشني عندك في الدار وابعث إلى اليهود يأتونك. قال واسألهم عني أي رجل عبد الله بن سلام فيكم. شوف مو قلنا لكم قوم بهت، شوف ماذا سيقولون للنبي عليه الصلاة والسلام. قال قبل أن يعلموا أني قد أسلمت، فإن اليهود قوم بهت، إن علموا بإسلامي قبل أن تسألهم بهتوني عندك وقالوا في ما ليس في. اسألهم قبل أن أظهر الإسلام أمامهم. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملأ من اليهود، فأقبلوا فدخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم في الدار، ودخل عبد الله رضي الله تعالى عنه في غرفة داخل الدار في البيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل اليهود عليه، قال يا معشر يهود ويلكم اتقوا الله، فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أني رسول الله حقا وأني جئتكم بحق فأسلموا. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ما نعلمه، منو قال لك نعلم أنك حق؟ أبد ما نعلمه. شوف القوم البهت ما هم نفس عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم فأي رجل فيكم عبد الله بن سلام، يحسبون له الحين مزرعته عند النخل، فأي يعني مكانه عند عبد الله، عندكم لعبد الله بن سلام. فقالوا خيرنا وابن خيرنا وعالمنا وابن عالمنا وأفقهنا وابن أفقهنا وسيدنا وابن سيدنا. يمكن لو نتركهم بعد يزيدون بالمدح، يعني هذا مختصر، لزادوا بالمدح فلان وطيب وخوش رجال ونعم، ما خلوا كلمة من المدح إلا وقالوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفرأيتم إن أسلم؟ قالوا حاشا لله ما كان ليسلم، نعرفه من ربعنا حبر، كيف يؤمن بك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يكرر أفرأيتم إن أسلم؟ قالوا حاشا لله، مرة أخرى ما كان ليسلم. في الثالثة قال أفرأيتم إن أسلم؟ قالوا حاشا لله ما كان ليسلم. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن سلام اخرج عليهم، يلا اخرج. الآن الوضع ما فيه وجها لوجه، يا ابن سلام اخرج إليهم. فخرج عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه فقال: يا معشر يهود، يكلم ربع الآن، هذا الصدق، ترى أنك تخالف أصدقائك وتخالف أقاربك وتخالف من عشت معهم سنوات، أمر صعب على القلب يا أخوان. بعض الناس يقول أمر هين، خرج النبي وآمنوا به، والله من أصعب الأمور تخالف من عشت معهم سنوات، تكون أنت شاذاً عندهم، ولكننا الحق حق أن يتبع. فقال عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه: يا معشر اليهود، اتقوا الله، فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنه رسول الله وأنه جاء بحق. فقالوا: كذبت يا عبد الله. الآن صار بينه وبين قومه. فقال ابن سلام أمامهم: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. صدمهم الآن بالشهادتين. هنا ماذا قالوا لما سمعوا الشهادتين من عبد الله؟ قالوا يكلمون النبي عليه الصلاة والسلام: هو شرنا وابن شرنا وجاهلنا وابن جاهلنا. توك خمس دقائق، ترى ما صار خمس دقائق، يعني بعض المرات واحد احفظ ماء وجهك، اسكت، صح ولا لا؟ مرات اسكت واخرج، لا العناد، ماذا هو شرنا وابن شرنا، وبدأوا يتكلمون خلاف ما قالوه قبل خمس دقائق، وبدأوا ينتقصونه ويقعون فيه. فأخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم من دار أبي أيوب رضي الله تعالى عنه. فقال ابن سلام للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا الذي كنت أتخوف منه يا رسول الله، قد أخبرتك يا رسول الله أن اليهود قوم بهت، يعرفهم ولد عمهم، اليهود قوم بهت. هنا أسلم عبد الله ابن سلام رضي الله تعالى عنه، وكان من علماء الصحابة رضي الله تعالى عنه. وقد جاء في صحيح البخاري من كلام النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لو آمن بي عشرة من اليهود لآمن بي اليهود. وجاء في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تابعني عشرة من اليهود لم يبق على ظهرها يهودي إلا أسلم. وقد استشكل بعض أهل العلم أن اليهود الذين أسلموا تعدوا العشرة، نعم قلة ولكنهم تعدوا العشرة، فما توجيه هذا الحديث؟ فتوجيه هذا الحديث كما ذكر جمع من أهل العلم منهم ابن حجر وغيره أن المقصود بالعشرة أي من رؤساء اليهود، فإذا آمن رؤساء اليهود مثل حيي بن أخطب وأبو ياسر بن أخطب وغيره من الرؤساء لآمنت بقية اليهود بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولعلنا نقف عند هذا الحد ونكمل بإذن الله إن تيسر الأسبوع القادم. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.